بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب ما جاء في كثرة الحلف ذكرنا في هذا الباب حديثين، ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، عليكم السلام، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. توثيق هذا الحديث: أخرجه الإمام البخاري ومسلم، والسياق للإمام البخاري، سياق هذا الحديث للإمام البخاري. ولهذا الحديث مناسبات، فمناسبته للباب أن فيه الذم لأولئك الذين يتساهلون بالشهادة، وهي نوع من اليمين، الشهادة نوع من اليمين. ومناسبة الحديث للتوحيد أنه دل على تحريم عدم الوفاء بالنذر، وعلى التساهل بالشهادة، وذلك استخفاف أو تنقص لعظمة الله، وهو مناف للتوحيد. وألفاظ الحديث كما ذكر المصنف قوله: وفي الصحيح، أي في الصحيحين. وهذه العبارة يستعملها المصنف لهذا وذاك، لأحدهما أو لكليهما. عن عمران بن حسين، وقد مرت ترجمته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني. جاء في بعضها: خير الناس قرني. وأما لفظة خير القرون قرني، فهذه اللفظة لم ترد في الصحيحين بلفظ خير القرون قرني. والمراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما، وليس للأمة فقط. الخيرية المضافة إلى الناس عموما وليست للأمة خير أمتي فقط، وإنما للناس كافة. ولهذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة: بعثت من خير قرون بني آدم. فتكون الخيرية خيرية عامة، على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط. وهذا التفضيل تفضيل على بقية الأمم، وأما قوله قرني، القرن مأخوذ من الاقتران، والمراد الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء كالملة أو السن أو ما أشبه ذلك. ولذا اختلف في تحديد أو في معنى القرن، فقيل هم الطبقة من الناس المقترنون في زمن واحد المتقاربون في السن، وعلى هذا القول أن المراد بالقرن الأول قرن النبي عليه الصلاة والسلام أي الصحابة. ومنهم من حده بزمن معين، فحده بعضهم ب80 وبعضهم ب60 وبعضهم ب100، والمئة في هذا التحديد أصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن بسر: لتعش قرنا، فعاش 100 سنة، فعاش 100 سنة. وعلى كل يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس أو خير أمتي قرني الصحابة، سواء بلغوا 100 سنة أم لا. حتى ولو جاوز المدة، ومعلوم أن آخر من مات من الصحابة مات 110 أو 120، أما التابعون فآخرهم مات 180، وتابع التابعين آخرهم مات 220. هذا باعتبار النظر إلى أن المراد بالقرن هو الطائفة أو الطبقة من الناس. والقرن كما ذكر أهل العلم معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم الناس الصحابة فالقرن قرنهم، وإذا كان معظم الناس التابعين فكذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي، المراد بذلك أمة الإجابة، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة، وقيل ثلاثة أقسام: أمة إجابة وأمة دعوة وأمة اتباع. قوله ثم الذين يلونهم، يلونهم يأتون بعدهم في الزمان، والمراد بهم التابعون، طبقة التابعين. والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك، وهم على قسمين: كبار وصغار. فالكبار جل رواياتهم عن الصحابة، والصغار رواياتهم عن الصحابة قليلة. قوله ثم الذين يلونهم، المراد بهم تابعو التابعين. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، أي أذكر بعد قرنه ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاثا. وهذا الذي شك فيه عمران قد ورد تحقيقه في أحاديث أخرى بأنه ذكر ذلك بعد قرنه مرتين، وأما ما أورده المصنف بعده من حديث ابن مسعود أنه ذكر ثلاث مرات فهذا ليس في الصحيحين ذكر الثالثة، بل الجزم بأنها مرتان. قوله ثم إن بعدكم قوم، إن بعدكم قوم، اختلف في هذا في رفع قوم، إن بعدكم قوم، لأن بعد خبر مقدم، خبر إن مقدم، وقوم اسمها مؤخر، وكان الموافق للمشهور هو نصب قوم، قوما. وقد سوغ مجيء اسم إن مرفوعا كون ذلك وارد في لغة ربيعة، لكونهم كانوا لا يقفون على المنصوب بالألف، وهناك أقوال إذا ثبت أنها وردت مرفوعة، ذكرها العثيمين رحمه الله في شرحه حتى لا يطول ذكر ذلك. قال: يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون من الشهادة وهي الإخبار بالشيء عن علم ومعرفة بما شاهدوه أو سمعوه أو غير ذلك، فالشهادة إخبار عن علم، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهل يشترط أن تكون الشهادة بلفظ أشهد؟ الجواب: لا يشترط ذلك، وقد قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال: إن قاله فقد شهد. والنفي هنا للشهادة أو إثبات الشهادة يشهدون تحتمل معنيين: الأول يشهدون شهادة الزور، والثاني يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم لاستخفافهم بأمرها، أدوها قبل أن تطلب منهم. قوله: ولا يستشهدون، فيها معنيان: الأول لا يطلب منهم تحمل الشهادة، وهذا فيه دلالة على أنهم شهدوا بغير علم، فهم شهداء زور. الثاني لا يطلب منهم أداء الشهادة، والمراد أنهم يؤدونها قبل أن يدعوا إليها لعدم اهتمامهم بها ولاستخفافهم بأمرها. وهنا إشكال وجوابه: هؤلاء الذين ذكروا في الحديث أنهم لا يستشهدون، أنهم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يأتون بالشهادة قبل أن تطلب منهم. جاء حديث آخر ظاهره التعارض، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. أخرجه مسلم. ففي هذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن تطلب منه. وفي حديث الباب ذم لمن يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ الجواب: ذكر أهل العلم عدة أوجه في الجمع بين الحديثين، منها أنه يجوز للشاهد أن يدلي بشهادته قبل طلبها إذا جهلها صاحب الحق، يعني إذا لم يكن صاحب الحق عارفا بأن لديه شهادة فأتى بها قبل أن تطلب منه، هذا جائز. ويحرم عليه الإدلاء بها قبل طلبها إذا علمها صاحب الحق. إذن فالمراد بحديث الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فالمراد به من يشهد بحق لا يعلمه من المشهود له. الوجه الثاني أن المراد بذلك بحديث خير الشهداء من يشهد بشيء من حقوق الله، لأن حقوق الله ليس لها مطالب، فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها، وعلى هذا يكون المراد بهم من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوجه الثالث أن المراد بحديث خير الشهداء الكناية عن السرعة بأداء الشهادة، فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها، وفي الواقع قد طلب منه وسئل الشهادة. وهناك أوجه أخرى غير ما ذكر. وفي الأول صورة واضحة لذلك، أن المراد بحديث خير الشهداء من يشهد بحق لا يعلمه صاحب الحق. قوله ويخونون ولا يؤتمنون، هذا هو الوصف الثاني. الوصف الأول يشهدون ولا يستشهدون، والثاني يخونون ولا يؤتمنون. والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي من الصفات المذمومة بكل حال، بخلاف المكر والخديعة فإنها تكون محمودة وتكون مذمومة. تكون محمودة إذا كانت في مقابل عدو ماكر خادع، لأنها تدل على القوة بالعدو من حيث لا يشعر، ولهذا وصف الله نفسه بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. بخلاف الخيانة فإنه لم يصف الله نفسه بها لأنها مذمومة في كل الأحوال، وبهذا نعرف خطأ من يقول خان الله من خان، لأن فيه وصفا لله عز وجل بما لا يجوز أن يوصف به، فقد قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. فقوله هنا ويخونون أي من ائتمنهم ولا يؤتمنون أي لا يأتمنهم الناس لظهور خيانتهم. ونفي الائتمان يكون على الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال. ثم قال وينذرون ولا يوفون، هذا وصف ثالث من أوصاف الذين جاءوا بعد الثلاثة القرون الأولى المفضلة، أنهم من أوصافهم أنهم ينذرون ولا يوفون. وقد مر معنا في باب النذر ما يتعلق به، وهنا ذمهم الله عز وجل مع أن النذر في الأصل أنه مكروه، ذمهم الله عز وجل لكونهم إذا وقع منهم النذر لا يوفون به، وهذا من صفات المنافقين. والمراد بالنذر هنا نذر الطاعة والعبادة، لأنه هو الذي يجب الوفاء به، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن قوله ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم بالنذر. ثم قال ويظهر فيه مسلما، هذا وصف رابع لمن جاء بعد القرون المفضلة، أنه يظهر فيه مسلما. والسما كثرة اللحم، وذلك لتنعمهم، وغفلتهم عن الآخرة، يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن. وما حكم ذلك؟ هل يعد السمن ذما أو مدحا؟ فيه تفصيل. يقال من كان همه تسمين بدنه وإصلاحه بالمأكل والمشرب مع غفلة عن الآخرة وعن الطاعة فذلك مذموم. أما إذا طرأ السمن من غير قصد ولا طلب فهذا ليس بمذموم، كما أن الإنسان لا يذم على كونه طويلا أو قصيرا. في هذا الحديث فوائد نشير إلى بعضها، ونحن نختصر شرح الأحاديث مع أن التوسع فيها في المسائل واضح، فيها مسائل كثيرة. فوائد الحديث: أولا تفضيل القرون الثلاثة، قرن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وأنهم أفضل هذه الأمة. والنصوص على أفضليتهم كثيرة، منها هذا الحديث الصريح في الباب، ومثله الحديث الذي بعده. وكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم: إن أمتي هذه جعل عافيتها في أولها. إلى آخر ما ورد في المسألة. ثانيا، أن منهج السلف أهل القرون الثلاثة المفضلة أسلم وأعلم وأحكم، خلافا لما يدعيه بعض الخلفيين، حيث يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهذا ليس بصحيح. ثالثا، ذم التسرع في الشهادة، إذا كان صاحب الحق يعلم ذلك أو إذا شهد بالزور من فوائد الحديث. أيضا ذم الخيانة، والحث على الأمانة، ومن ذلك ذم التهاون بالنذور ووجوب الوفاء بها، ومن ذلك ذم التنعم بما يورث السمن مع الغفلة أو الإعراض عن الآخرة، ومن ذلك تحريم الاشتغال بالدنيا وملذاتها عن الآخرة، ومن ذلك أن الحديث يعد دليلا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. توثيق هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، والسياق للإمام البخاري. ولم يرد في الحديث زيادة ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، بل جاءت في الصحيحين مرتين. ومناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من التساهل في اليمين والشهادة، ومناسبته للتوحيد أنه حرم المسارعة في الحلف، لأن ذلك استخفاف بالله وتنقص لتعظيمه، وهو مناف للتوحيد. ألفاظ الحديث قوله وفيه، الضمير يعود على قوله في الصحيح، وقد علمت أن الحديث في الصحيحين. عن ابن مسعود وقد مرت ترجمته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس قرني. وقد مر ذكر معناها. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم، أي بعد القرون المفضلة الثلاثة، تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته. هذه الصفة تحتمل معنيين. المعنى الأول أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين. الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. وفي هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن القرون الثلاثة هي المفضلة، وأنها خير هذه الأمة. ثانيا أن فيه تفسيرا لقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثالثا ذم التسرع في الشهادة واليمين. رابعا وجوب حفظ اليمين وعدم الاستخفاف به. خامسا يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصف في قوله ثم يجيء قوم، ليس كل القرن، مثلا القرن الرابع، أن يكون الجميع على هذا الوصف، لأنه لم يقل ثم يكون الناس، بل قال ثم يكون قوم أو ثم يجيء قوم. قال المصنف رحمه الله قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الأثر أخرجه الإمام البخاري واللفظ له ومسلم بلفظ كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات، هذا لفظ مسلم. وإبراهيم المراد به إبراهيم النخعي وهو من التابعين وقد مرت ترجمته. كانوا يضربوننا، قيل المراد بهم أولياء أمورهم وقيل أصحاب عبد الله بن مسعود وهم المؤدبون المعلمون. وقوله يضربوننا على الشهادة يحتمل عدة أمور. الأول أنهم يضربونهم إن شهدوا زورا. الثاني يضربونهم إن شهدوا ولم يقوموا بأدائها. والثالث يضربونهم إن تسرعوا وبادروا بها. وقوله ونحن صغار إشارة إلى أن الضرب كان للتأديب وللتعليم. وفي أثر إبراهيم فوائد: أولا أن الصبي تقبل منه الشهادة لأن قوله ونحن صغار أي لم يبلغوا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فقد قال بعضهم يشترط البلوغ ولا تقبل منه الشهادة حتى يبلغ، وقال بعضهم شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداء، لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار. وقال آخرون تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين. قال العثيمين رحمه الله ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان. ومن فوائد الأثر عناية السلف بتربية الصغار وتأديبهم على الأخلاق والآداب. ومن فوائد الأثر بيان أهمية الشهادة والعهد، وأنه لا ينبغي التساهل فيها. ومن فوائد الأثر أنه ينبغي تنشئة الأولاد على الصلاح بإبعادهم عن المحرم وأمرهم بالواجب، وإن لم يكونوا مكلفين. ومن فوائد الأثر أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، وهو جائز إذا لم يتأدب الولد إلا بالضرب، وهذا فيه رد على من يمنع الضرب ويقول إنه وسيلة فاشلة، وهذا سلكه بعض الناس اتباعا للغرب وغيرهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال ترك الأولاد للواجب: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا لم يستجب الولد للواجب وحاول معه ضربه تأديبا له أو على مكارم الأخلاق يضربه تأديبا له، إنما الخطأ في الضرب أن يضربه انتقاما لنفسه أو لخطأ يسوغ احتماله لم يقصده ذلك الولد. أما في القيام بأمور الدين والواجبات فهذا مطلوب، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. المسألة الأولى: الوصية بحفظ الأيمان، وهذه مأخوذة من قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، والأمر هنا يعد وصية، وعبر عنها بالوصية من أجل الاهتمام بها، لأن الوصية هي العهد بأمر مهم، وقد سبق ذكر أن معنى حفظ اليمين في قوله واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا أو لا تحنثوا أو لا تتركوها بغير أن تكفروا. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، في قول ممحقة للبركة إشارة إلى الرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن في الحديث الذي ساق ذكر قوله ممحقة للكسب، وعند البخاري ممحقة للبركة، وهذا كما دل عليه حديث أبي هريرة، فإنه إذا حصل منه الحلف وأخذت منه، ربما أخذت منه السلعة وبيعت، ولكن تمحق بركتها وحينئذ لا خير فيها. الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، أي أنه إذا كان كذلك يكون من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالوعيد شديد في ثلاثة جمل، ثلاث جمل: أن الله لا يكلمهم، وأن الله لا يزكيهم، وأن الله أعد لهم عذابا أليما. المسألة الرابعة: التنبيه على الذنب يعظم مع قلة الداعي، أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشيمط زان وعائل مستكبر، فإنهما لا داعي لهما إلى المعصية. فلما فقد الأصل، فقد الداعي، عظمت ثم فعلت المعصية، عظمت عقوبتهما، بخلاف الشاب إذا زنى والغني إذا تكبر، فإن لهما دواع إلى فعل المعصية. أما أن يكون الفقير متكبرا، وأن يكون كبير السن زانيا، فهذا يدل على خبث وسوء نية. وإذا كان التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، فإن منع النفس وضبطها عند وجود الدواعي إلى المعصية يعظم أجرها، يعظم الأجر فيها. إذا منع نفسه عن المعصية مع وجود الدواعي لها، فإن الأجر يعظم، كما في قصة يوسف عليه السلام وجدت دواعي كثيرة تدعو إلى هذه الفاحشة، كما ذكر الله عز وجل عن امرأة العزيز أنها غلقت الأبواب ودعته إلى نفسها، وهي فيما هي فيه من المنصب والجمال، وهو عنده قوة الشباب وغير ذلك، ومع ذلك منع نفسه فعظم مقامه وأجره. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، المنصب تحافظ عليه من سمعته السيئة، وجمال توفير رغبته وتتمة شهوته، فقال: إني أخاف الله. المسألة الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. أشار إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ولكن هذا ليس على إطلاقه أنهم يحلفون ولا يستحلفون، لأن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة جائز، بل يكون مستحبا من غير أن يستحلف، يحلف من غير أن يستحلف. وكم في النصوص الشرعية من أدلة كثيرة حلف فيها النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يطلب منه الحلف، كما في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي. وثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الحلف من غير استحلاف إذا دعت الحاجة إليه أنه جائز بل يكون مستحبا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في ذلك تفريط فكما ورد في الحديث تسبق عن قوم يحملون أوصافا سيئة أنه تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. المسألة السادسة ثناؤه صلى الله عليه وآله وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. أو الأربعة كأن النسخة التي ذكرت فيها التي وردت وفي حديث عبد الله بن مسعود على وجه الخصوص أنه كرر ثم الذين يلونهم كم ثلاث مرات. وإذا كان كذلك ثلاث مرات فمعناه أنها أربعة قرون وقد ذكرنا أن الزيادة ثم الذين يلونهم ثلاث مرات بعد قرن النبي عليه الصلاة والسلام ليست واردة في حديث عبد الله بن مسعود وليست واردة في الصحيحين. ولعله من بعض النسخ أو نحو ذلك. وذكر ما يحدث بعدهم أي مما يخالف الشرع والثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على القرون الثلاثة هذا بالخيرية والأفضلية وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء. المسألة السادسة أو السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. ذم هؤلاء الذين يشهدون ولا يستشهدون، وهذا إذا لم يحتج إلى شهادتهم، وإلا فقد ورد مدح ذلك ما يدل على المدح والثناء على من أتى بذلك. المسألة الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد أي لئلا يتساهلوا بها كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله. وقد ذكر أهل العلم لجواز الضرب أمورا وشروطا. الأول أن يكون التأديب ممن لا له ولاية عليه كالأب أو المعلم. الثاني ألا يسرف في ذلك لا كما ولا كيفا. الثالث أن يقع من الولد الصغير ما يستحق التأديب عليه. الرابع أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لم يكن مؤدبا بل منتصرا لنفسه. الخامس أن يكون الصغير قابلا للتأديب بالسن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعرف لماذا يضرب، يكون عارفا بذلك. أما إذا كان دون هذا السن فلا. هذه الشروط ذكرها أهل العلم وقد بينها العلامة العثيمين رحمه الله.
كم الساعة؟ فترة راحة.
استلمها يا عمال سلم استلم.
في هذا الباب الذي ذكر مع أنه قد تقدم ذكر مسائل في الحلف واليمين في أبواب ذكرها المصنف من هذا الكتاب، لكن نذكر هنا بعض المسائل التي يحتاج إليها. أولا، ما حكم اليمين؟ ما حكم اليمين؟ اليمين تجري عليها الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة، فتكون واجبة إذا كانت سببا لنجاة شخص من هلكة، أو دفاع عنه وعن عرضه أو ماله، أو دفاع عن نفسه كأن يدعى عليه القتل وهو بريء، وجبت عليه حينئذ اليمين أن يحلف. وقد تكون مستحبة وهي ما يتعلق باليمين من مصالح، ليست واجبة وقد تكون محرمة إذا كانت في ترك واجب أو فعل محرم أو في شيء هو كاذب فيه، تكون محرمة اليمين. وتكون مكروهة إذا كانت في ترك مستحب أو فعل مكروه، كما قال تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وقد تكون مباحة كالحلف على شيء مباح فعلا أو تركا، أو الحلف على الخبر على الإخبار بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق فيه. المسألة الثانية: حكم الإكثار من الحلف. الوارد عن أهل العلم في ذلك أن هذا الفعل مكروه إذا كان لغير حاجة، ويصل وقد يصل إلى المحرم، لأن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن طاعة الحلاف الذي يكثر الحلف: ولا تطع كل حلاف مهين. فالإكثار من الحلف مذموم بنص هذه الآية، وكذا بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. المسألة الثانية لغو اليمين. لغو اليمين لغو اليمين هي أحد أقسام اليمين، وأقسام اليمين ثلاثة: يمين منعقدة، ويمين غموس، ويمين لغو. فيمين اللغو هي التي لا يؤاخذ عليها ولا إثم عليه فيها ولا كفارة عليه إذا حنف، ولها عدة صور نذكر بعضا منها. أولا أن يجري على لسانه اليمين بدون قصد، كأن يقول لا والله جرى هذا على لسانه. فقد نقل في هذه الصورة عدم الخلاف أنها من لغو اليمين، وثبت في صحيح الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، هو قول الرجل لا والله وبلا والله. الثاني من صور لغو اليمين الحلف على الظن، على الظن، على ما في ظنه، فيتبين له الأمر على خلافه، غلب على ظنه شيء فحلف، فإذا به يظهر أنه خلاف ذلك الأمر. في هذه المسألة قولان لأهل العلم مشهوران، أصحهما ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه لغو لا كفارة فيه، واستدلوا بقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وبقوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، وبقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأنها يمين غير منعقدة، لأنه غير قاصد للمخالفة، فأشبه ما لو كان ناسيا فحنث، وهنا تتفرع من هذه الصورة مسألة: هل يجوز للشخص أن يحلف على ما في ظنه؟ هل يجوز للشخص أن يحلف على ما في ظنه؟ الجواب نعم، ولذلك أدلة كثيرة منها ما ثبت في قول الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فحلف على ما في ظنه. طيب، الصورة الثالثة الحلف في الغضب الذي لا يشعر صاحبه به ولا يقصده، فهذا ليس عليه شيء وهو من لغو اليمين، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انتهينا من هذا الباب. كم ساعة؟ قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب له مناسبات لما قبله ومناسبة للتوحيد. أما مناسبة الباب لما قبله فذلك يظهر أو تظهر هذه المناسبة في عدة أمور. الأمر الأول أن كثرة الحلف بالله يدل على عدم تعظيم الله، وكذلك العهد بالله وعدم الوفاء به يدل على عدم تعظيم الله. ثانيا، أن الباب الذي قبله فيه الأمر بحفظ اليمين، وهذا الباب في النهي عن نقض اليمين. ثالثا، كون كل من الحلف والعهد أو الذمة يفيدان التأكيد، إلا أن العهد يزيد على الحلف بالالتزام بذلك. وأما مناسبة الباب للتوحيد أن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله، فهو قادح في التوحيد. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد عدة أمور. أولا، وجوب حفظ العهد والوفاء به. الثاني، بيان أجر من حفظ ذمة الله وذمة رسوله وكبر إثم من خفر ذمة الله وذمة رسوله من الكتاب والسنة. بيان الأجر لمن حفظ والإثم لمن خفر من الكتاب والسنة. الثالث، البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها، بعد أن يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بالنسبة لمعنى الترجمة قوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه أي من النصوص الواردة في الكتاب والسنة على إيجاب حفظ ذلك والنهي عن نقض ذلك. والذمة المراد بها العهد، وسمي العهد ذمة لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته. وفي هذا الباب مقدمة لمسائل. المسألة الأولى، ما هو عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب، أما عهد الله عز وجل فهو عبادته سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، كما ورد في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه في الصحيحين: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وقال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأما عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمة فهو أن يتبعوه ويطيعوه، فما أتاهم بشيء أخذوه وما نهاهم عن شيء انتهوا عنه. ويمكن جمع ذلك فيما قاله بعض أهل العلم: طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وألا يعبد الله إلا بما شرع. من مسائل هذا الباب: هل للعباد عهد على الله، وهل للنبي صلى الله وهل للأمة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد؟ ذكر بعض أهل العلم أن للعباد عهدا على الله عز وجل أوجبه على نفسه، يقال هو حق تفضل الله عز وجل به على العباد، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما في حديث معاذ: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وكما في قوله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: ولقد أخذ ربك وإذا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو الذي يكون من الله عز وجل تفضلا وامتنانا على عباده. وأما الذي للأمة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا، وأن يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي إلا كان حقا على الله، أو إلا كان حقا عليه أن يدل الأمة أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. ومن مسائل الباب احترام العهود، احترام العهود، احترام العهود مطلوب وواجب، أمر الله عز وجل بالوفاء به بها، أي بالعهود، سواء أكانت مع الله أم مع الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأن أي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعد إثما كبيرا يستوجب المقت والغضب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والذي يفي ويتعهد ثم ينقض فقد قال ما لا يفعل. وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد فهو مسؤول عنه ومحاسب عليه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بل إن أمره مشدد ومقدم، فحق العهد مقدم على حق نصر من استنصر في الدين، لقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والمعنى إن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة، فلا تغفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الوفاء من الإيمان، الوفاء بالعهد، كما في حديث عائشة عند الحاكم وغيره وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن حسن العهد من الإيمان، وحسن العهد هو الوفاء به. وليس للوفاء جزاء إلا الجنة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. من مسائل الباب: ما هي شروط العهود إذا علمنا وجوب الوفاء بها والاهتمام بأمرها؟ فما هي شروط العهود التي يجب احترامها والوفاء بها؟ ما هي الشروط للعهود التي يجب احترامها والوفاء بها؟ ذكر أهل العلم عدة شروط. أولها: ألا تخالف حكما من الأحكام الشرعية المتفق عليها، لما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن في العهد هذا ألا يخالف حكما من الأحكام الشرعية المتفق عليها، إذن فأولئك الذين يضعون بيعات وعهود لحزب أو لجماعة يقال لهم هذه العهود تخالف حكم الشرع. الثاني: أن تكون العهود قائمة على الرضا والاختيار، لأن الإكراه يسلب الإرادة، ولا احترام لعهد لم تتوفر فيه هذه المسألة وهي الرضا والاختيار. الثالث: أن تكون العهود بينة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. من المسائل، وبها نختم: هل تنقض العهود في بعض الحالات وما هي؟ الجواب: نعم، تنقض العهود في حالات معينة، أولا إذا كانت مؤقتة أو محددة بظرف أو مدة وانتهت مدتها أو ظرفها، فحينئذ ماذا؟ تصير العهود منقوضة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا على عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ولاحظ قوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يدل على أن المدة إذا انتهت نقض العهد. ولما ثبت في السنن من طريق سليم ابن عامر رجل من حمير قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر فيه. فنظروا فإذا عمرو ابن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية، أي رجع بالناس. هذا الحديث يدل على أن العهود متى تنقض؟ في هذه الحالة إذا انتهت مدتها، انتهى ظرفها المحدد لها. الحالة الثانية: إذا أخل العدو بالعهد فحينئذ ينقض. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وقال سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لاحظ قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، ثم قال بعدها: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. الحالة الثالثة: إذا ظهرت بوادر الغدر ودلائل الخيانة، كما قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. انبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. هذه بعض الحالات التي يجوز فيها نقض العهود. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.